بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فنسأل الله تعالى أن يزيدنا إيمانًا به وقربًا منه جل وعلا، ونحن نتفكر في أسمائه الحسنى وصفاته العليا. أيها الإخوة الأخوات، الإنسان روح وبدن، والجسد مطية الروح، تسير إلى ربك بالروح والجسد، فلا بد أن يكون جسدك قويا معافا من الأمراض حتى يتم سيرك إلى الله جل وعلا. أذكر مريضا قرر الأطباء أن يستلقي على فراشه أشهر، أصيب بكسر في ظهره، فأذكر أنه كان يتمنى أن يسجد لله تعالى سجدة واحدة. الصحة نعمة عظيمة، بالصحة تستطيع أن تصلي وتركع وتسجد، تستطيع أن تمشي برجليك السليمتين إلى بيت الله تعالى، تستطيع أن تطلب العلم، أن تحفظ القرآن، تستطيع أن تدعو إلى الله تعالى، أن تساعد الناس. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه، معافا في بدنه، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. فالعافية نعمة عظيمة. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم حثنا على أن نسأل الله تعالى العافية، قال: سلوا الله العافية، فإن أحدا لم يعط بعد اليقين خيرا من العافية. فلذلك العبد عليه أن يحرص على سلامة جسده، لأنه يستعين بسلامة جسده على طاعة الله جل وعلا. والإنسان في الحقيقة ضعيف في خلقه، هذه المكروبات أو الفيروسات التي لا ترى بالعين المجردة تمرضه، بل ربما أهلكته. والإنسان في جسده عبارة عن أمزجة وأخلاط متفاوتة في نسبها، إذا زادت نسبة يعني شيء معين في جسده من سكر أو غيره، إذا زاد أو نقص ممكن أن يغمى عليه أو تذهب صحته. فما له إلا الله جل وعلا، ما لك إلا الشافي جل جلاله. فمن أسماء الله تعالى الحسنى الشافي والطيب جل جلاله، فالإنسان ما له في هذا الباب إلا أن يسأل الله تعالى الشافي أن يشفيه من الأمراض. الشافي جل وعلا هو الذي يشفي الإنسان من أمراض القلوب ومن أمراض الأبدان. ولذلك الله تعالى يقول: وإذا مرضت فهو يشفين جل جلاله. وتأملوا كيف جاءت هذه الآية في صفات الرب المستحق للعبادة، كما قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام لقومه، قال: فإنهم يعني الآلهة الباطلة عدو لي إلا رب العالمين، الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين. فهذا الاسم يدلنا على أن الله تعالى هو المعبود الحق وحده جل وعلا، لأنه وحده يملك الشفاء. سبحان الله، الإنسان في حال مرضه يفتقر إلى الله، حتى بعض الكفار تجده يسأل ربه أن يشفيه ويعافيه، ثم إذا عافاك الله تعالى تجحد نعمة الله وترجع إلى المعصية أو الشرك. فالذي يوقن أن الله وحده بيده الشفاء يعبده وحده ويشكره جل وعلا. فالله تعالى وحده هو الشافي، فينبغي علينا أن نعلق القلوب بالشافي وحده جل وعلا في باب الأمراض. الأطباء والأدوية هي أسباب، مهما بلغ الطبيب في المهارة والخبرة والإتقان فهو سبب، والله جل وعلا هو الشافي وحده جل جلاله. ولذلك المسلم يعلق قلبه برب الأسباب، بالشافي وحده، ولا يعلق قلبه بهذه الأسباب. ولذلك إذا انعدم السبب قال لك الطبيب: لا فائدة، لا علاج لهذا المرض. ينبغي عليك أن لا تجزع ولا تقلق ولا تهتم، لأنك في الحقيقة ما فقدت السبب الأعظم في الشفاء، أنت فقدت أسباب ضعيفة. هؤلاء مخلوقون لا يملكون لك نفعا ولا ضرا، لم تفقد السبب الأعظم، ما هو الدعاء؟ أن تدعو الله تعالى الشافي، لأن الله تعالى بيده كل شيء، إذا قال للشيء كن فيكون. ماذا يساوي هذا المرض أمام قدرة الله تعالى وهو الشافي وحده جل وعلا؟ بذلك تطمئن القلوب إذا أيقنت أن الله وحده هو الشافي، مهما قال لك الأطباء فتكون مطمئن البال، هادئ النفس. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلق قلوب الصحابة رضي الله عنهم، يعلق قلوب أمته بالشافي وحده جل وعلا. لو نتأمل في الرقى الشرعية التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم الأدعية، تجد أنها تعلق قلوبنا بالله وحده الشافي جل جلاله. فمثلا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أصيب أحد من أهله بمرض كان يقرأ عليهم ويمسح بيده اليمنى ويقول: اللهم رب الناس أذهب الباس واشفي، أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. تأملوا كيف يقول اللهم رب الناس، رب الناس يعني أنت رب الناس، فأنت تدبر أمورهم، خلقهم، حياتهم، موتهم، شفاؤهم، صحتهم، مرضهم، كله بيد رب الناس، هو الذي خلق الناس. اللهم رب الناس أذهب الباس واشفي، أنت الشافي. تأمل كيف تقول في هذه الرقية وهذا الدعاء: أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك. هذا الحصر حتى يرسخ الإيمان في قلوبنا بأن الله تعالى وحده هو الشافي. واشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من عاد مريضا لم يحضر أجله فقال عنده سبع مرار: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. تقولها سبع مرات، قال: إلا عفاه الله تعالى. تقول هذا الدعاء سبع مرات: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وبي وجع كاد يهلكني، فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم أن يمسح مكان الوجع سبع مرات ويقول يقول: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. قال: فأذهب الله ما بي من وجع. قال: فكنت آمر أهلي وغيرهم. هكذا القلوب إذا أيقنت بأن الله هو الشافي، أيقنت بقدرة الله، بعزة الله، ماذا تساوي هذه الأمراض أمام الشافي جل جلاله، أمام قدرة الله وعظمة الله؟ أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. هكذا هذه العقيدة الراسخة في القلوب والله يسعد بها الإنسان حتى لو كان في مرض شديد وخطير، يشعر بالراحة في نفسه، يشعر بطمأنينة، لأنه يوقن بقدرة الله وعزة الله وأن الشفاء بيد الله وحده جل وعلا، فتطمئن القلوب ويأتي الشفاء بإذن الله. ذلك أذكر مرة أني سمعت قصة رجل ابتلاه الله تعالى بالسرطان، وقالوا له يعني لا فائدة من يعني العلاج، انتظر الموت. فكان يقرأ القرآن فمر على قول الله جل وعلا، تأملوا آية ما لها علاقة بموضوع الشفاء، لكن مر على قول الله تعالى: ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. يقول هذا الرجل: بدأت أتفكر، أقول الله تعالى بقوته وعزته ينسف هذه الجبال، فكيف لا ينسف هذا المرض الذي في بدني؟ وبدأ يكرر هذه الآية ويدعو الله تعالى أن ينسف هذا المرض من بدنه، وسبحان الله ما هي إلا أيام وعافاه الله تعالى. القرآن أعظم سبب للشفاء، والله تعالى يقول: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. الله تعالى يقول: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. الآن الناس أول ما يصاب الإنسان بالمرض، وهذا نجد في نفوسنا، نسأل الله أن يعفو عنا، أول ما يصاب بالمرض ما يفكر أن يدعو الله أولا أو يقرأ القرآن، أولا يذهب إلى الأسباب المادية. نعم سيأتي معنا أنه لابد أن تتداوى، تتخذ الأسباب، لكن عندك أعظم سبب كتاب الله جل وعلا، عندك أعظم سبب أن تدعو الله الشافي وما تلجأ في البداية. هذا الإخوة والله من ضعف اليقين بالله. هذا الصحابي أبو سعيد الخدري رضي الله عنه لما كان مع بعض الصحابة ومروا على قوم لدغ سيدهم وطلبوا له كل يعني دواء فما يعني أفاده، فقرأ عليه أبو سعيد رضي الله عنه سورة الفاتحة 7 مرات. قال فقام يعني كأنما نشط من عقاله، يعني كأنه كان مربوط ما يتحرك، فقام كأنه يعني لم يكن به أي وجع. سورة الفاتحة أعظم سورة في القرآن. وهكذا تقرأ آية الكرسي، تقرأ المعوذات، هذه المعوذات وهذه الآيات جميعا آية القرآن فيها الشفاء من أمراض القلوب ومن أمراض الأبدان. ثم أيضا مع القرآن ومع اليقين بأن الله هو الشافي، لا يعني هذا أن المسلم لا يتخذ الأسباب في الشفاء، بل النبي صلى الله عليه وسلم شرع لنا أن نتخذ الأسباب المشروعة للشفاء. فسأله بعض الأعراب يا رسول الله هل نتداوى؟ فقال يا عباد الله تداووا، فإن الله لم ينزل داء إلا أنزل له شفاء، إلا أنزل له دواء، فإن الله لم ينزل داء يعني مرضا إلا وأنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. قال إلا يعني داء واحد، قال غير داء واحد. قالوا ما هو يا رسول الله؟ قال الهرم. فقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لم ينزل داء إلا أنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله، هذا فيه تنشيط لنفس المريض وأن يفتح له باب الرجاء والأمل. لا تظن أن هناك مرض ليس له دواء في الدنيا أبدا، لكن علمه من علمه وجهله من جهله، هذا أيضا فيه تنشيط لنفس الطبيب أن يبحث عن الأدوية النافعة للناس. تأمل إلى دين الإسلام كيف يحث على علم الطب، لأن هذا البدن كما عرفنا به تسير إلى الله تعالى، بصحة البدن وقوته تستعين بهذا على طاعة الله. فهذا فيه تقوية لنفس المريض ونفس الطبيب للبحث عن الأدوية النافعة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يرشد إلى بعض الأدوية النافعة، ذكر الحبة السوداء، قال فيها شفاء من كل داء إلا السام، يعني إلا الموت. هذه الحبة السوداء أثبت اليوم العلم الحديث ما فيها من فوائد كثيرة. كذلك الله تعالى يقول في العسل فيه شفاء للناس، هذا الصحابي الذي استطلق بطنه أصابه الإسهال أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يشرب العسل مرة بعد مرة، ثم قال يعني صدق الله كذب بطن أخيك. وننزل من القرآن ما هو شفاء، وكذلك الله قال في العسل فيه شفاء للناس. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا الكمأة، قال الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين. الكمأة يعني هذا الفقع المعروف يعني الذي يعني يطلع لوحده من الأرض إذا نزلت الأمطار، الكمأة ماؤها شفاء للعين. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يرشد إلى بعض الأدوية. وهكذا يعني المسلم يطلب الأدوية النافعة، ويحذر المسلم كل الحذر من الأسباب الموهومة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك. بعض الناس يتعلق بأدوية موهومة، يضع مثلا بعض الخيوط بعض الخرزات يقول هذه تقيني من العين من الحسد من الأمراض. واليوم في العصر الحديث يتفنن بعض هؤلاء في صور الشرك لكن بصور أخرى حديثة. هناك بعضهم يجمع أحجار بمختلف الألوان ويقول هذا الحجر يعني يخرج ذبذبات إذا وضعته في البيت هذا يمنع من المشاكل الزوجية، وهذا الحجر علقه على صدرك هذا ضد يعني ضيق الصدر وضيق النفس، وهذا الحجر ضد المرض الفلاني. سبحان الله، يعني تأمل هؤلاء كيف يروجون للشرك ويستخفون عقول الناس. للأسف هذا شيء مروج وتجرى له دورات ومحاضرات والعياذ بالله. وآخرون مثلا يزعم الطبيب أنه يمرر يديه على مكان الوجع هكذا ويزعم أنه يخرج طاقة من جسده حتى يعالج المريض علاج بالطاقة، وهذا في الحقيقة من باب يعني التعاون مع الشياطين والجن، وهذا كله من الخزعبلات. أين هذه الطاقة التي تخرج من 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 جسده ويتعافى بها غيره؟ لماذا لا يعالج نفسه بهذا ويعافي نفسه بهذا؟ فإذا المسلم عليه أن يعني ينتبه لهذه الأمور. نعم هناك أمور حديثة يعني جديدة، لكن أثبت العلم الحديث بالتجربة الواضحة صحتها، فنعم دين الإسلام ما يعارض العلم الحديث، لكن نتعلق بهذه الأسباب الموهومة، فهذا من يعني الشرك بالله، من الشرك الأصغر، تتعلق القلوب بغير الله. ثم أيضا أيها الإخوة الأخوات، الإنسان مهما بذل من أسباب وقرأ القرآن وأيقن بالله، أحيانا ربما ما يجد الشفاء، يقدر الله تعالى عليه المرض حتى يموت. فلا يعني هذا يعني أنه تضعف عقيدتنا في اسم الله تعالى الشافي، أبدا. الله تعالى يعافيك ويشفيك كما يريد هو، لا كما تريد أنت، لأن الله هو الذي يعلم مصلحتك. ما تدري لعل الصحة تفتنك وتؤدي بك إلى المعاصي والذنوب، لعل هذا المرض الذي ابتلاك الله به حتى الموت فيه الخير والكرامة لك، فأنت في النهاية تسلم الأمر لله وتوقن أن الله هو الشافي وحده جل وعلا، وإن عافاك الله فهذا خير، وإن لم يعافك فهو خير، لأن الله ما يريد بك إلا الخير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الله والشر ليس إليك. فإذا بذلك تطمئن القلوب، ترتاح النفوس. فنسأل الله تعالى أن يعافينا في قلوبنا وأرواحنا وأبداننا. الله تعالى هو الشافي لأمراض الأبدان. والأمر الأعظم أيها الإخوة الأخوات من هذا أن نتفكر في هذا الاسم ونوقن بأن الله تعالى هو الشافي لأمراض القلوب، فأمراض القلوب أخطر من أمراض الأبدان، لأن مرض البدن نهايته ماذا؟ الموت. وإذا مات المؤمن يستريح من هم الدنيا ونصبها، وكلنا سنموت في النهاية، تعددت الأسباب والموت واحد. فالمسلم بعد ذلك ينعم في الحياة البرزخية وفي الآخرة. لكن المشكلة إذا كان عنده مرض القلب من الشرك بالله والعياذ بالله، أو الرياء والعجب، اتباع الهوى والشهوات والحقد والحسد والبغضاء، هذا المرض إذا استمر بالإنسان إلى أن مات، هذا يشقيه وينال العذاب والعياذ بالله في الآخرة بسبب أمراض القلوب. ثم إن مرض البدن يعني يضر الإنسان في دنياه فقط، ربما يكون مرتاح القلب مطمئنا يعبد الله ويذكر الله، فهو في نعمة في الحقيقة، لكن مرض القلب يضر الإنسان في دينه، ودينك هو رأس مالك، هو حقيقة سعادتك ونجاتك في الدنيا والآخرة. ولذلك الله تعالى يقول يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فالمسلم عليه أن يسأل الله تعالى أن يشفي قلبه من أمراض القلوب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فهذا القلب إذا انصلح الجسد كله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فإذا فالمسلم لما يتفكر في هذا الاسم، أول ما يعني يخطر بباله أن الله يشفيه ويعافيه من أمراض القلوب. ولذلك من الجميل أن نقرن مع اسم الله الشافي اسم الله الطيب، لأن الشافي فيه تصفية ومعافاة من الأمراض، أمراض الأبدان والقلوب، ثم هذه القلوب وهذه الأبدان تتحلى وتتطيب بالمعاني الطيبة، تطيب قلبك بأعظم المعاني. فنتفكر في اسم الله تعالى الطيب، فاسم الله الشافي كأنه فيه يعني تصفية، واسم الله الطيب فيه التربية والتحلية والتزكية للنفوس والأرواح والأبدان. فالله تعالى هو الطيب، من أسمائه الطيب جل وعلا، وأسماؤه كلها طيبة، هي أطيب الأسماء، وصفاته كلها طيبة، وأفعاله كلها طيبة، لا يصدر منه إلا الطيب، ولا يقرب منه إلا الطيب، ولا يتقبل إلا الطيب جل جلاله، إليه يرفع الكلم الطيب. قال إليه يصعد، يقول الله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يا أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال جل وعلا يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، يعني كل أسباب الإجابة اجتمعت في هذا الرجل، مسافر ودعاء المسافر مستجاب، ثم يعني أشعث أغبر مفتقر إلى الله ويمد يديه إلى السماء ويلح في الدعاء يا رب يا رب، ما الذي يمنع من تقبل الدعاء؟ قال ومطعمه حرام وملبسه حرام شربه حرام غذي بالحرام فأنى يستجاب له. تأمل إلى الخبث لما وقع في مطعمه وكسبه منع من صعود عمله. فالمسلم إذن عليه أن يحرص على أن يطيب قلبه وأعماله وجوارحه وحياته. من الجميل أن تتعبد لله بهذا الاسم في كل أحوالك، تطيب قلبك أولا، تسأل الله أن يعافيك من الأمراض، أن يخرج من قلبك الحقد والحسد والبغضاء على الناس، أن يخرج من قلبك الرياء والتكبر والعجب والشرك، أن يخرج من قلبك حب الدنيا والشهوات واتباع الهوى، فيكون قلبك سليما. ثم تطيب قلبك بمحبة الله، يكون القلب مليئا بمحبة الله، بالشوق للقاء الله، بخشية الله. هذه القلوب أوعية الله تعالى في الأرض، كما روي في بعض الأحاديث إن لله آنية، كما جاء في بعض الأحاديث إن لله آنية من أهل الأرض أو في أهل الأرض، قال إن لله آنية في أرضه وآنية ربكم قلوب عباده الصالحين وأحبها إليه ألينها وأرقها. هذا القلب اللين الرقيق الذي يخشى الله. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آيات وزادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. تطيب قلبك بالقرآن، لما تقبل على القرآن تدبر القرآن وتلاوة القرآن والعمل بالقرآن، هذه تطيب النفوس والقلوب، روحك تكون روح طيبة قريبة من الله جل وعلا. وإذا طاب القلب بمحبة الله وخشية الله وبتعلم القرآن وتعلم السنة ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم ومحبة أصحابه رضي الله عنهم، ما يكون في قلبك حقد وحسد أو بغضاء على الصحابة رضي الله عنهم الذين هم خير الناس، نصروا النبي صلى الله عليه وسلم ونقلوا لنا الدين، كيف يكون في قلبك حقد على هؤلاء الصحابة؟ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار، الذين نصروا دين الله كيف تبغضهم؟ ولذلك أن الله تعالى يقول والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. إذا طاب قلبك طاب لسانك، تتكلم بالكلام الطيب مع الناس، تتكلم بالكلام الطيب بذكر الله لا إله إلا الله سبحان الله الحمد لله، يلهج لسانك بذكر الله بالكلام الطيب. انظر إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا ترى فيه إلا الطيب، خدمه أنس 10 سنين يقول فما سمعت منه أف قط، ما قال لي أف قط. يقول بعض من صحب الربيع بن خثيم رحمه الله يقول صحبت 20 سنة فما سمعت منه كلمة لا تصعد إلى الله، كل كلام طيب يصعد إلى الله سبحان الله. هكذا يكون كلامك طيب مع زوجتك، يكون كلام المرأة طيبا مع زوجها، يكون كلامك طيب مع أولادك بالنصيحة بالموعظة الحسنة مع الناس بالمؤانسة حتى المزاح. النبي صلى الله عليه وسلم كان يمزح ويكون كلامه طيبا، يكون كلامك طيب مع والديك، يكون كلامك طيب مع ولاة أمرك تدعو لهم بالخير. بعض السلف يقول إذا سمعت الرجل يدعو للسلطان فاعلم أنه صاحب سنة، أما هؤلاء الذين يسبون ولاة الأمر ويثيرون الفتنة ويخرجون عليهم ولو باللسان فهذه من أخبث الكلمات، لأنها تثير الفتن في المجتمعات وترفع الأمن تكون سببا في سفك الدماء وانتهاك الأعراض كما نرى في الواقع من حولنا. ولذلك جاء في الحديث عن عبد الله بن عمر ورجح البخاري وقفه يعني على عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه قال في اللسان في زمن الفتنة قال اللسان فيها يعني في الفتنة أشد من وقع السيف. لما يتكلم الإنسان بالكلام الخبيث وقت الفتنة يحرض الناس على ولاة أمورهم ويحرض الناس على المظاهرات ويعني الخروج والقتل، فهذه من أخبث الكلمات. كما نرى من بعض دعاة السوء والفتنة يخطب خطبة حماسية في حث الناس على الخروج على ولاة أمرهم، وهكذا تقع الفتنة بعد ذلك ويرفع الأمن من المجتمعات. فهكذا المسلم عليه أن يطيب يعني كلامه، يطيب جوارحه بطاعة الله جل وعلا. المعصية خبث وسوء ودنس في القلوب ودنس في الجوارح. تطيب أعمالك بالصلاة، تصلي لله صلاة طيبة فيها الخشوع والخضوع لله، ولما تقول في التحيات التحيات لله والصلوات والطيبات، يعني الطيبات لله، الصفات الطيبة لله والأعمال الطيبة لله، فتحاسب نفسك تقول يا ترى هل صلاتي صلاة طيبة؟ هل فيها الخشوع والإيمان؟ وهكذا تطيب صدقتك تكون من مال طيب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب، فإن الله يأخذها بيمينه ثم يربيها كما يربي أحدكم فلوه يعني حصانه الصغير حتى تكون مثل الجبل. انظر كيف الصدقة إذا كانت من كسب طيب، خطواتك تكون طيبة. لما تزور أخا لك في الله ما تريد منه مصلحة، فقط لله، محبة لله، يقول لك الملك طبت وطاب ممشاك، طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. هكذا بهذا تكون حياتك كلها طيبة، تتعامل مع الناس التعامل الطيب فتكون البلاد طيبة. التاجر إذا لم يبع الحرام، الصانع إذا لم يصنع الحرام، الناس إذا تعاونوا على البر والتقوى والطيب تختفي المعاصي والخبائث من البلاد، فتكون بلاد طيبة. وإذا كثر الخبث في البلد يعني وقع الهلاك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما يعني قال سئل أيهلك أنهلك يا رسول الله وفينا الصالحون، قال نعم إذا كثر الخبث. نسأل الله تعالى أن يطهر بلادنا وبلاد المسلمين من كل خبث ومعصية. ولذلك الله تعالى يقول وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، فالإصلاح فيه يعني دفع لهذا الخبث، يكون بالدعوة والحكمة والرحمة واللين بالكلمة الطيبة. وهكذا تأمل كيف النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة سميت هذه المدينة بطيبة الطيبة، لأن الطيب انتشر فيها من الإيمان والسنة. وهكذا تكون حياتك كلها طيبة، كما قال الله جل وعلا من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة يعني في الدنيا، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون يعني في الآخرة. ولا يزال المسلم يتحرى الطيب حتى في ظاهره. النبي صلى الله عليه وسلم يقول حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة، يكون طيبا في جسده في رائحته. وهكذا يعني يطيب حياته بالأعمال الصالحة والإيمان حتى يأتيه الموت، يأتي ملك الموت يقول لك أخرجي أيتها النفس الطيبة المطمئنة، أخرجي إلى رحمة من الله ورضوان. هذه نفس طيبة بالإيمان. الله تعالى يقول الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. وهكذا في الآخرة الله تعالى يقول وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. أما الذي خلط الأعمال الصالحة بالأعمال السيئة ولم يعفو الله عنه ولم يتجاوز عنه فيطهر في نار جهنم حتى يطيب ثم يدخل الجنة. أما الكافر الذي هو عبارة عن خبث محض فلا يدخل الجنة دار الطيبين أبدا، بل مأواه النار دار الخبث، كما قال الله تعالى ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. فنسأل الله تعالى أن يدخلنا دار الطيبين، أن يدخلنا الجنة. نسأل الله تعالى أن يطيب قلوبنا وأن يطيب أرواحنا وأعمالنا وجوارحنا. نسأل الله تعالى الطيب أن يطيبنا، أن يجعلنا من الطيبين المؤمنين الصالحين الذين يقال لهم سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.